السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا على اتحال في هذه القاعدة الاستثنائية لمنظومة احترام الطرف الآخر، حرمة جملة من الأفعال كاحترام للطرف الآخر، قاعدة استثنائية منها أنه هذه الاحترامات أو الحرمة لا تراعى في أهل الغيب أو الغيبة والبدع والفجور. طبعا هذا الاستثناء ليس استثناء من حرمة دمائهم أو عرضهم يعني نسائهم أو أموالهم، لا، هذا في منظومة الاحترامات الأخرى، حرمة السب وحرمة الغيبة وحرمة الهجو والهجر والفحش وكذا وفلان. المقصود هذه المجموعة الأخرى من الاحترامات يستثنى من هذه القاعدة. بحث البدعة هم إجمالا يعني قاعدة إن شاء الله تم في ذلك، ولا بأس أشير إشارة اصطلاحية صناعية أساس الأخوان يقفوا عليها. إذن الاختلاف في الاجتهاد مر بنا أمس، الاختلاف في الاجتهاد هذا ما يوجب أن فتوى مجتهد ولو كان أعلم العلماء، على فرض أنه أعلم العلماء، مخالفة في الرأي في الاجتهاد العلمي في الرأي العلمي أن هذه بدعة، هذا ليس مبنى علماء الإمامية، مبنى على التخطئة، يعني احتمال الخطأ في كل طرف موجود في الاجتهادات، حتى مخالفة المشهور وإن كان المشهور له درجة من الرعاية وكذا وفلان العلمية أيضا والمجرة، لكنه مع ذلك هذا ما يوجب بدعية وكذا وفلان. هو بالصير خلي رحمة الله معروف أنه لا يأبه بالمشهور والشهرة وكذا، سواء في الفقه في الأصول في علم الرجال مر بنا هذا الحديث. أي ما كان، بس هذا ما يجب أنه يعني الرأي الآخر بدعة، لا، مو صحيح. اصطلاح علمي فقط حبيت أنبه عليه. إذن الاختلاف في الفتاوى ما دام كل اجتهاد هو على الموازين الاجتهادية. الموازين الاجتهادية أبدا ما تستلزم ولا تقتضي التوحد والوحدة في الرأي، تعدد، نعم، الفهم يتعدد، لكن ما دام على موازين مرعي في موازين وضوابط الاجتهاد، واهي انه ما يخالف الضروريات، يستند الى دليل، سواء لو دليل هو يقنع به، بس الدليل موزون اجمالا، ما المعنى؟ نعم. فاذا ضابطتان يعني في الاجتهاد مهمتان عند علماء الاماميه، ضابط الاولى ان لا يخالف الضروره، مو لا يخالف المشهور، مو لا يخالف العلم، مو لا يخالف الضروره، ضروره يعني وحي معصوم. إجماع قطعي يعني بعد نعم يرتبط بالمعصوم، عدم مخالفة المعصوم مو عدم مخالفة مجتهد آخر أو فقيه آخر أو فقهاء آخر، لا هذا مو ليس الضابط. هاي الضابط الأولى أنه لا يخالف الضرورة أو التسالم القطعي أو الإجماع القطعي ملحق بالضرورة. هاي الضابط. الضابط الثانية أن يستند فيما يقول ولو إلى صورة استدلاه على النوم كذا، بالتالي يعني مو من الجيب من الهواء رجما بالغيب وتشهي رأي، يعني هناك موضوع. إذا هاي الضابطتان في الاجتهاد لم يتجاوز الخطوط الحمراء اللي هي الضروريات كذا فلان، واعتمد على بالتالي صورة استدلال سهية تامة عند تامة مو عند غيره بحث آخر، هذه هي الضابطتان الاجتهاد، هذه ليست بدعة. هاي نكتة مهمة نلتفت إليها. نكتة أخرى في بحث البدعة والسنة لأنها مأخوذة فيها القاعدة، وحنا لسنا في سورة تعرض القاعدة مفصلا، لكن باعتبار هي موضوع لموضوع ما نحن فيه لابد لأقل المفاصل نلتفت إليها. نقطة أخرى يعني يقال ابن إدريس لما بدأ يخالف الشيخ الطوسي، هو جده طبعا من طرف الأم، حساسية شديدة صارت تجاهه، بس هو قام بدور أحيا في المسار الاجتهاد للحوزة الكلامية. وإن تكبل ما تكبل ابن إدريس معروف راجع ترجمة لما لأنه مثل ما مر بنا وضعت يعني حالة زائدة للشيخ الطوسي باعتراف نفس علماء الإمامية في تراجمه. الشيخ الطوسي مؤسس المذهب، زعيم من زعماء علماء المذهب، أعظم به وأعظم. هذا أمر وبيننا تقول آراء لا تخالف، هذا شيء لتجعل لي العصر ناقشة مناقشة الشيخ الطوسي علميا مو كفر. لذلك معروف انه 100 سنة صار الجو العلمي مثل مقلد للشيخ الطوسي، صورة اجتهاد فقال هي في واقعة تقليد، وهذا خلاف حقيقة مسار علماء الإمامية، هذا خلاف حقيقة مذهب الإمامية. يصير اجتهاد مفتوح من يسد باب الاجتهاد. فدي نكتة مهمة جدا، بحث البدعة والسنة يجب الالتفات إليه، أن الاجتهاد يعني أعظم وأعظم وأكرم، وبجل الشيخ الطوسي وأكرم به وأكرم ودوره لا ينسى، بس هذا الشيء بأنه آراء لها قدسية كالمعصوم، لا هذا الشيء خطأ، هذا انحراف علمي، بل هذا هو انحراف علمي، هذا مو صحيح أبدا. وعن هاي نموذج في حياة علماء الإمامية مرت نماذج من القبيل أكثر وأكثر، بس يبقى سبحان الله المسار الصحيح هو أن العلماء مجتهدون يخطئون ويصيبون على وجه، هذا هو، سواء على صعيد التنظير أو على صعيد التدبير والإدارة على وجه. نعم هناك موازين ترعى في الإدارة في التدبير كذا، الظاهر يؤخذ بكذا، بحث آخر، أما الولينا هو وحي منزل أنه كذا، لا هذا مصح، هذا لا يقول به علماء الإمامية حول هذا. اصطلاحين آخرين ونختم ونرجع إلى قاعدتنا الأصلية، يعني نفرغ من قاعدة البدعة وقاعدة البدعة والسنة. في هناك فرق بين أيضا البدعة والشذوذ. الشاذ شنو؟ البدعي شنو؟ كثيرا ما يخلط كاصطلاح صناعي بين الشاذ والبدع. مثلا هذا اصطلاح الشاذ موجود حتى في علم الحديث، علم الدراية، علم الفقه، العلوم الدينية عموما، هذا اصطلاح الشاذ، يعني هذا خبر شاذ، هذا قول شاذ، هذا رأي شاذ في هذا الباب أو في هذا الفصل الفقهي، شر شو امانته. تعبير السيد الخوي رحمة الله عليه في بحث خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشر للناذر. تارة يراد من الشر كثيرا، ما هو الإصلاح الأول فيه في الفتاوى في الآراء. شر يعني فتوى من أحد المجتهدين لكنها مخالفة لمعظم جل علماء الإمامية ومخالفة لما قد يكون يكاد يكون إطباق علماء، مو مخالفة للقطعية، يبقى لا زال ظني بس ظني جدا قريب للقطع. حين دي الفتوى يعبر عن الشاذة، شاذة مو بدعة، ضعيفة المستند مثلا، ضعيفة المستند، ضعيفة المدرك، ضعيفة الاستدلال، بس تبقى أن هذه الفتوى لأنها بدعة. لا لا، بدعة شيء آخر، ملي معنى آخر، فرق بين الشاذ وبين شنو البدعة. هاي جدا ضعيف، ضئيل الاحتمال الاستدلال، بس بعد يبقى انه مو بدعة. هاي الشاذ في الفتوى، شلون عندنا الشهرة في الفتوى، الشهرة في الرواية، الشهرة في العمل، الشاذ في الفتوى. عندنا الشاذ في الرواية، مثلا الشيخ الطوسي يقول هذه رواية شاذة، الشيخ الصدوق في كتاب كتب الحديث يقول هذه رواية شاذة، الكليني يقول شاذة، أو أي واحد من العلماء. الشاذ في الرواية لماذا؟ أنا لازم نتفت له جملة من الإعلام ربما ان سبق الى ذهنهم الشريف ان الشاذ في الروايه يعني الضعيف المتروك المقطوع بطلانه. لا لا لا، هذا خطا، ليس معنى الشاذ في الروايه هذا، بالعكس. في كتاب نقحنا فيه مفصلا ان الشاذ في الروايه ما يستعمل عند أعلام المحدثين كالشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي محدث فقيه أصولي متكلم رجالي ذو علوم موسوعية، من العلماء الإمامية الموسوعي في العلوم الشيخ الطوسي، فهو محدث في الحديث متبحر في الحديث. عندما يقول المحدثون من علمائنا، علمائنا في علم الحديث، ما ينافينا علماء في علوم أخرى أيضا، عندما يصفون حديث بأنه شاذ التفت إلى أنه طعنهم ليس في السند، طعنهم في المضمون. بالعكس عندما يقتصر في الطعن على حديث بأنه شاذ يعني السند عنده معتبر، ولا ذكر الضعف في السند. لما؟ لأن وصف الشاذ هذا اسم للمضمون، وصف للمضمون، وربما جردنا استقراء ربما لأغلب أو لكل ما في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي أو الفقيه الصدوق، الكتب الأربعة على الأقل أو أكثر. تكتب كلمة شاذ في كتب الحديث وتتبعها، سترى هذا الاصطلاح موجود عندهم. إذن الشاذ في الحديث أيضا هكذا، مو معنى مقطوع البطلان ولا معناه أنه سنده ضعيف، لا لا لا، بالعكس. لما فقط يقتصرون في الطعن في الحديث حديث ما بأنه شاذ وما يذكر شيء آخر، معناته سنده معتبر عندهم، إنما مضمون عندهم مخالف إلى جل الأدلة، جل الروايات مثلا أخرى، مثل ما مر في الفتاوى. شلون الشاذ في الفتوى؟ الشاذ في الحديث ما كذا، هذا اصطلاح نجيب نلتفت إليه. غير البدعة غير كذا غير مو تقولي حديث شاذ يعني حديث موضوع لا أصلا مو معناته موضوع أو مدلس أو مجعول لا 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 ما هو لمعنى آخر الموضوع والمدلس والمجعول لمعنى آخر شاذ أصلا لما يقولك شاذ يعني ما في جزم بكذبة أبدا لا زال على الموازين عامة من شو مرن في الفتاوى ما خرج مو خلاف الضرورة لا خلاف القاطع لا خلاف شهادة وايمة بس جدا يعني في مناشئ ضعف للغاية ميركن إليه خذ المشهور هم في تفسيرهم لهذا المقطع من رواية عمر بن حنظلة هذه صحيحة مصححة عمر بن حنظلة خذ بما اشتهر بين أصحابك شهرة الشهرة مو خلاف قطع بالخطأ خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر دع الشاذ النادر نادر معنى أن الشاذ معنى نادر طبعا بعد فإن المجمع عليه لا ريب فيه السيخ يقول له هاي قرينة على أن الشاذ مراد شيء آخر غير المعنى الاصطلاحي للشاذ في قبال المشهور السيد خوي رحمه الله يعني هو الوحيد أو قليل من ذهب في تفسير مصححات عمر بن حنظلة إلى أن المراد من الشاذ مو معنى الاصطلاحي الشاذ هنا خلاف المقطوع فإن المجمع قطعي هذا خلاف القطع هذا تفسير من السيد خوي وليس تفسير كاصطلاح يريد يدعي السيد خوي في خصوص ذي رواية لكن هذا خلاف المشهور المشهور فسره مصحح عمر بن حنظلة هو هذا شاذ مقابل مشهور شو مو مقابل قطع إذن هذا الاصطلاح يجب أن تعرف إذن كلمة شاذ ليس يندرج في البدعة أو خلاف القطع أو خلاف الضرورة أو يجب أن تعرف كلمة شاذ لذلك في مبحث روايات الأذان والإقامة الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه روى ثلاث طوائف للشهادة الثالثة في الأذان وفي الإقامة رواها روى المتن ماله لم يذكر أسانيدها ولكن وصفها أنها طوائف وليست ثلاث روايات وصف كل لسان منها أنه شنو طائفة شوف هاي المعلومات شلون موان نعم طعن عليها بكذا كذا كذا الشيخ الطوسي ماذا طعن عليها الشيخ الطوسي معترف بوجودها وبوصولها قال شاذة شوف الشيخ الطوسي في التهذيب أو في النهاية قال شاذة مو مقطوعة بطلان المجلس الأب رحمة الله عليه ناقش الشيخ الطوسي والصدوق شاذة من أي جهة من جهة أنها غير موافقة لأكثر روايات الأذان والإقامة قال هذا ليس مستند متين يستند للشيخ الطوسي أو الصدوق في الحكم عليه بالشذوذ لأن روايات فصول الأذان والإقامة لا يتفق بعضها مع بعض أبدا إذا لازم نضرب عنه معنا قوله لا تكاد تجد روايات معمول بها في فصول الأذان والإقامة متفقة في عدد الفصول وعدد الكذب إذا لازم نضرب لا العلماء جمعوا بينها بالتنسيق فما بال هذه الروايات في الشاذ الثالثة بالأذان والإقامة توصف بالشذوذ أو العلامة الحلي يصفها بالشذوذ رحمة الله عليه أو الشهيد الأول يصفها بالشذوذ أبدا يعني حتى في إلى زمن الشهيد الأول واصل هذه الروايات للأسف بس ما ذكروا أسانيدها ولا ذكروا مصدرها وهذا خلاف الإنصاف العلمي المفروض يذكروه ولكن ما يعملون بالبحث آخر ولكن متون بالروايات رويت الحمد لله في كتاب الفقيه للصدوق، واعترف بوجودها الشيخ الطوسي في المصادر الحديثية، إلا أنه لهم موقف علمي، موقف علمي محترم لكن لا يؤخذ به للشواهد اللي ذكرها في المجلس الآن في روضة المتقين راجع، ذكرناها في كتاب الشاذ. مقصود الالتفات إلى اصطلاح الشاذ غير المقطوع البطلان، نظر اجتهادي، هذا يبقى اجتهاد يتحمل اجتهادات أخرى. دي النقاط اصطلاحات علمية. على كل المال استغرق وقت كثير، بس هذا من توابع بحث قاعدة البدعة والسنة. لما نركز عليه؟ لأنه يا أخي لن واحد يسرع يضرب الطرف الآخر بالبدعة، البدعة شيء مصيب خطير كذا، من خلال البدعة شيء ضلال، يقول على طرف كذا ضلالة كذا من خلاف القطع خلاف الكذا. دي نقاط مهمة. لذلك الأعلام هنا حتى في مبحث حرمة السب حرمة الغيبة كاشف الوسام وغيرها كبار كثيرين قالوا هاي قاعدة استثناء أهل الغيبة والبدعة والفجور، ده الاستثناء حساس، يعني وين في الطبقة؟ لأن هذا الاستثناء مو مسلم بلا شك، هذا عليه أحاديث واتفاق كلمات العلماء من حرمة الطرف الآخر، يستثنى أهل الغيبة والبدعة والفجور بلا شك، لكن ضوابط ذا الاستثناء، الضوابط الموضوعية لهذا الاستثناء شيء حساس خطير. إذا واحد ما يتقن قاعدة البدعة كيف يريد يستثني؟ جيد، هسه هذا نقطة موضوعية في قاعدة استثناء أهل الريبة وكذا. زي ما المراد بالريبة والارتياب؟ ما المراد به؟ يعني جزء الموضوع غير البدعة والسنة، سفرغنا منها البدعة والسنة. الريبة والريب ما هو؟ من المراد به؟ الأعلام في تفسير الريبة والريبة طبعا هي في البدعة مذاهب الضلالة كذا تندرج واضح. فالريبة ما هو المراد بالريبة؟ ما كموضوع المستثنى من حرمة السب وحرمة الغيبة وحرمة الهمز وحرمة اللمز وحرمة أهل الريبة، من هو المراد؟ عدة أقوال تفسيرات ذكرت كلها تامة، يعني ما تتنافى مع بعضها. هناك من فسر أهل الريبة يعني هؤلاء المشككون في الثوابت الدينية، في فرق بين التشكيك في الاجتهادات أو التشكيك وين؟ في الثوابت، يعني القطعيات والضروريات. تارة يعني تثير تساؤل علمي يعني بحث آخر، تارة لا تشكك. مو كل إثارة هي تساؤل، يستهزئ بالثابت الديني، يستخف أو يريد أن يوهم وسط اجتماعي ثقافي أن هذه ليست ضرورة، هي ضرورة، يريد يوحي ليست ضرورة. أصل من الأصول يقول ليس أصل من أصول الدين، أو شنو أبدا ليس أصل من أصول الدين، شنو يصير؟ إيه، فالتنكر للثوابت للضروريات أمر خطير. يعني ظاهره لباس التساؤل، بس هو مو تساؤل، داعي متساءل يقول، يعني يقول هذا ليس أمر ثابت، مو أصل الإثارة. طبعا الضروريات والثوابت بلا شك لا يقوي، ليس عندنا في ديننا الضروريات لا يبحث عن دليلها، لا مو هاي معنى الضروريات، وليس هذا معنى الثوابت. الثوابت والضروريات هو معرفة الله عز وجل، وهو أساس الدين. القرآن مملوء بالاستدلال على معرفة الله، توحيد الله كذا. لا يفهم من معنى الضروريات أو الثواب الدينية أنه لا تبحث عن دليل، أبدا ابحث، لا تتساءل علميا، تفحص علميا عن دليل، لا هذا حق مكفول في الدين. من التوحيد الذي هو أعظم شيء إلى يعني عدالة مهمة عند الله عز وجل، ديمقراطية ليبرالية، استغفر الله في التعبيرات مو صحيحة، بس مقصود يعني يد الباري تعالى فاتح منتدى الحوار على قدم وساق، حوار علمي بهدف علمي مو هجوم وترويج تلبيس، لا فرق بين الإعلام الكاذب وبين شنو وبين السير العلمي الجاد، الالتباس بينهما هذا خطأ. فالضروريات والثوابت أبدا ليس هناك من قائل من الأعلام أنه لا تفحص عن دليل، لا تسأل عن دليل، لا أصلا مر بنا مرارا الهدف الأعظم للحوزات العلمية، أحد الأهداف العظيمة للحوزات العلمية وضرورة وجودها إبقاء المعرفة الدينية حتى بأدلة الضرورية فضلا عن غير الضروريات. معنى الضروريات والثوابت ليس معناه أنه لا تفتح بحث علمي، فحص علمي، نقاش علمي، علمي مو نقاش مغرم كذا بحث آخر، نقاش علمي حول أدلة هذا المغرم ما في معنى. تارة باسم النقاش تريد الزعزع وتوحي إلى عموم الوسط الثقافي والوسط المشاهدين كذا أنه أصلا هذا لا دليل له في تحسن، هذا خداع لتغلف الإنكار والجحود أو كذا، تغلف بلباس الحوار العلمي مهم. هاي بلا شك طبعا ليس كل حوار واحد حوار علمي جاد، ليس كل صورة نقاش علمي هو صادق في جاد في النقاش في الفحص العلمي. مر بنا مرارا الفحص العلمي والفحص أمر يمدحه الوحي، الفحص. أما الإنكار المسبق بلا استقصاء وهو الجهل، هذا يحاربه الوحي، يعاديه الوحي، مو منهج علمي. باسم التساؤل يريد يحسم بسرعة بعد ما استعرض كل الأدلة، بعد ما استقصى يريد ينفي في ضمن التساؤل، ينفي شلون يصير هذا الجهل، منهج الجاهلية الأولى، جاهلية الجهلة، شعار الجهل، أهل الجاهلية باسم ثوب العلم. يتساءل يضمن النفي والحسم بالنفي من أوله والدرجة، عجيب. هذا بحث علمي، هذا فحص علمي، له إنكار وجحود بلا حتى موازين علمية. في أي علم من العلوم أنت تشوف واحد ينكر في البحث العلمي مثلا العلمي قبل يستعرض خوف الأدلة ويستقصي الأدلة. فالمقصود على أي حال ليس المراد من الضرورة أنك لا تفتح، ما عندنا ضروري يعني لا 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 يعني لا تسأل عن دليل، لا تفحص عن دليل أبدا، هو أصول الدين وهو التوحيد. باب الفحص العلمي فيه على قدم وساق في كل سور القرآن، فكيف بما دونه؟ فباب الفحص العلمي مفتوح، وهذا أحد أعظم كما مر مسؤوليات الحوزات العلمية وضرورة وجودها وكثرتها وانتشارها. الآن كل قارة يحتاج لها حوزة قوية، صراحة ما شاء الله نور الإيمان انتشر في كل مكان، ما يكفي يعني المقدار الموجود. لذلك يعني المسؤولية مضاعفة على هذا علينا هذا الجيل أضعاف على أي حال. فإذا الريب أو الريب يعني المشككون في الضروريات والثوابت بداعي الإنكار، مو بداعي الفحص وكذا، فحص علمي ما في معنى. كتاب الاحتجاج للطبرسي رحمة الله عليه الذي جمع فيه الحوارات العلمية التي والندوات العلمية التي أقامها سيد الأنبياء وسيد الأوصياء وسيدة النساء وكل المعصومين الأربعة عشر، كتاب حافل يدل على سعة الأفق الوحياني والديني لكل حوار، لكن بهدف الفحص العلمي مو بهدف المصارعة والحرب هذا بحث آخر، حرب ومصارعة ومجادلة هذا ليس مسار علمي، مسار حروب وليس مسار. أنت تريد تحاور علميا، لماذا تستخدم آلية الاستهزاء؟ استخدمت آلية الاستهزاء واضح فيك أنت مو هدفك علمي، هدفك شيء آخر. تستخدم آلية السخرية واضح في أنه الهدف مو علمي، هاي المسار ليس علمي. حسم النتيجة قبل أصلا استعراض استقصاء كل الأدلة واضح في هدف مو علمي، هدف جحود كذا فلان فلان. المهم، فالتفسير الأول عند الأعلام لأهل الريبة والريب المشككون يعني المعاندون للضروريات بلباس التشكيك، المعاندون والمنكرون للضروريات الثابتة، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني لأهل الريبة بعض فسر بأصحاب المذاهب الباطلة في الفروع في الأصول في كذا، البطلان قابل التصوف في الآداب الأخلاقية للشريعة في الرياضات الروحية الشرعية خلافة كذا. أصحاب المذاهب الباطلة عبر عنهم بأهل الريبة بعضهم هكذا فسر، لماذا؟ لأنه هؤلاء بالتالي عندهم ولو أساس من أسسهم باطل محل ريبة بالتالي، يعني تداعيات هذا الباطل الذي بنوا عليه ربما تجرهم إلى مساحات أوسع فأوسع. هذا تفسير آخر ثاني. تفسير ثالث لأهل الريبة والريب ذكره الإعلام، قالوا المراد بهم يعني هؤلاء الذين يلقون كلاما فكرا إعلاما ما شئت فعبر. يقومون بدور صورة ليس يتنافى مع الثوابت الضروريات، لكنه مآلا غيبة يواجه يزعزع الضروريات أو الثوابت. شوف هنا الحكم ليس عن نوالة. مثلا واحد أنا أقصد من كلامك عساك تقصد ألف مقصد. رحمة الله على الأعلام كثير كبار عاصرناهم يحملنا حاكم النوالة والقصور، حن حاكم قالب الكلام، قالب هذا الكلام مزعزع أو جاحد أو مستهزئ بالثوابت. أنا مو قصدي أهين هذا المعصوم، مو قصدك كلامك هذا شنو سلوبك هذا ماذا؟ أنت مكان آخر تبجل تعظم كذا، معصوم متراعي فيه هذا، هاي يسمونه غلو في طرف آخر وتقصير في حق المعصوم. طرف آخر كذا تودي إلى السماء، هذا معصوم، جيب العبارات النابية النابزة شنو القصة؟ هذا معصوم رتبته أعلى، دي مقدسات في الدين كذا كذا. لطيفة منهج العلماء كبار شاهدناهم، يقول احنا طبعا من القصود بيد رب العالمين، النواه بيد رب العالمين. انت اما رشيد راشد تعرف شو تتكلم او سفيه، هذا كلامك هذا مؤدب. اذا ما تتقن ما عندك رشاد ان تتكلم بما يحسن لتتكلم. كلام في هالموقع من هذا الموقع في هذا الوسط هذا يزعزع ثوابي، استخفاف بكلام كيف كيف كيف. هذا شلون رحم الله من جب الغيب عن نفسه؟ قال كيف يجب؟ قال لا يتواجد في موارد التهمة. سهل التهمة على صعيد البعد الفردي، فكيف يمكنك التهمة على صعيد الدين أو التهمة على؟ يعني يجب أن يكون الكلام هو الكلام في نفسه كقالب يشيد بالدين كلامه في ضوابط الدين ضروريات الدين، يحيي الدين مو يميت الدين. في زمن النبي سليمان أو داود امرأة سمت ابنها مميت الدين، قاعجي مميت الدين هو محيي الدين سليشي مميت الدين. مقصود قصة طويلة. فالمقصود هذا المطلب وهو أن أحد المعنى الثالث للريبة إن هذا دائما عند سلوكية تهمة فيها مثل ما يقولون تعريب بثوابت الدين. كلامها ما علينا من النوايا، مو كان في النوايا مو كان في القصود، هذا الأسلوب هذا طبعا حساس مو تدري كل واحد طرف يمكن يستخدم الآلية ضد الطرف الآخر، هذا أمر مو سهل. أقصد إذا كان مثل ما يقولون يعني مشي مستمر ثابت دائما زعزعة محاكمة الكلام وليست محاكمة نية المتكلم. فرق بين محاكمة الكلام هذا أمر منصة الظاهر موجود أي الكلام بما هو غضنا قصد النية نفس الكلام تداعيات. أجيب تعبير يستهزئ بأحد المعصومين شو يسوي بأحد الأنبياء شلون يسوي يعني في المعنى سمو مرة ومرتين وثلاث وأربعة وعشر وعشرين شنو العجيب سمو الرغفك ثنتين ثلاث سمو غضب عني أوانك هاي الكلام وكل هذا يصدر من مصدر السفاهة واللاوعي. إذا اسكت أذكر أنت مصنعك هذا كذا مثلا ما قبيل هذا بقى هاي تفسير ثالث للغيبة وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أقول